نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى بنا في الباب السابق ما أسنده مسلم إلى ثوبان رضي الله تعالى عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر أو قال خبر، كلاهما جائز لغة. قال: فجاء حبر من أحجار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، أي صراط، ظلمة صراط. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كلب النون، أي الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال صلى الله عليه وسلم: أينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله به. هذا الحديث تكلمنا على شرحه وفصلنا فيه وقرأنا كلام النووي رحمه الله تعالى، وبقي عندنا: هل هذا الرجل أسلم أم لا؟ ومن هو هذا الرجل؟ هذا اليهودي ما اسمه؟ وهل أسلم أو لم يسلم؟ وهذه القصة أخرجها مسلم هنا، وأخرجها البخاري في مواطن عديدة من صحيحه، وقد أرسل شراح صحيح مسلم اسم هذا الرجل، بل نص غير واحد منهم أن اسمه غير معروف، مع أن اسمه وقع مصرحا به في غير رواية. فيها فوائد زوائد، ولذا أحببت أن ألقي على أسماعكم لفظين من ألفاظ البخاري، لفظ فيه زوائد ولفظ آخر جامع وفيه بيان متى كانت هذه القصة. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3329 بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ عبد الله ابن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه. إذن هذه الحادثة وقعت أول ما وطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما وضع رجليه في المدينة فبلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله. إذا من السائل؟ عبد الله بن سلام. جاء النبي وهو حبر محضر بيهود لم يسلم بعده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. هذه أمس أخذ الامتحان، بقيت عنده وفي ذاكرته وفي قلبه مما تيقن عليه أن هذه المسائل لا يعلمها إلا نبي. ثم قال: يا رسول الله. هذه قاعدة مضطردة إلى قيام الساعة لم تتخلف. اسمعوا ماذا يقول حبرا من أحبارهم ممن شرح الله صدره للإسلام وحب النبي محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول عن يهود، وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعارها وأهل الدار أدرى بما فيها. فقال: أشهد أنك رسول الله، إن اليهود قوم بخت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم دهتيني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخبرنا، وفي رواية البخاري: وأخيرنا وابن أخيرنا. أخبرنا أي أعلمنا بمعنى الإعلام، وأو أخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. إذن هذه الرواية فيها زيادة عن رواية مسلم، وفيها بيان مثل هذا الحبر، وفيها بيان لحال اليهود وصفاتهم التي لا تنفك عنهم. وهناك رواية أخرى أيضا في البخاري أخرجها في كتاب المناقب الأنصار برقم 3911، أخرج بسنده أيضا إلى أنس إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مربط أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. هذا ماذا يسمى؟ تعريض. هذا يسمى تعريض، ومتى وجد البيان يحرم التعريض، ومتى حرم البيان يجب التعريض، ومتى كره البيان من السنة أن نعرض، ومتى سن البيان فمن المكروه أن نعرض. فالعلاقة بين المكروه والتعريض علاقة عكسية. وهذا في الطريق قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يسأل أبو بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال أي الراوي أنس: فيحسب الحاكم أنه إنما يعني الطريقة وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم. فارس يريد النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم إليه. والمسلم لما يكاد أن يهلك ولا يوجد سبيل له ولا قدرة له، ماذا يفعل؟ الدعاء، هذا الدعاء القوي الذي يكف الناس اليوم، كما يفعل عيسى مع يأجوج ومأجوج، لا يصبر عليهم، ماذا يفعل؟ هو ومن معه إلى الطور يدعون الله. فالمسلم متى عجز يدعو، والدعاء سلاح قوي جدا بأيد المسلمين، ولكنه مهدر ملقى للأسف. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس، ثم قامت الفرس تحمحم. فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت، انت نبي خلاص، مرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: فقف مكانك، لا تتركن احدا يلحق بنا. هنا رسل هنا قال: فكان اول النهار جاهدا على نبي الله، وكان اخر النهار مسلحة له. اول النهار يجهد في ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخر النهار يجهد في ان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث الى الانصار، فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما، اي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر، وقالوا: اركبا امنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا دينهما بالسلاح. فطيله المدينه، اشتهر الخبر في المدينه، فطيله المدينه جاء نبي الله فاشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله. فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب، اي ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، فانه ليحدث اهله اذ سمع به عبد الله بن سلام. هذه قصة فيها ايش؟ هي قصة زائد. وابو ايوب يحدث زوجته، وقع الخبر في اذن عبد الله بن سلام وهو الحبر، وهو في نخل لاهله يحترف لهم. ما معنى يحترف لهم؟ ان يجني الثمار. فعجل ان يضع الذي يحترف، او عفوا يختلف لهم، اي يجني ثمار النخل، فعجل ان يضع الذي يختلف لهم فيها. فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الى اهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اي بيوت اهلنا اقرب؟ فقال ابو ايوب: انا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فقال: قوما على بركة الله. هنا اصبح في اجمال في رواية عند الترمذي فيها ان النبي وابا بكر صعدا جذع شجرة ونزلا غرفة على ظهر بيت ابي ايوب، وهذا جواز يكون في البيت طبقين، يكون هذا السلالم. وما احرجنا ان يجمع طالب علم صفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومما يتكون وكيف هو، هذا امر نافع ومفيد. فقال: قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله جاء عبد الله بن سلام. اذا اين جاء عبد الله بن سلام؟ وإن حصلت هذه القصة في بيت أبي أيوب الأنصاري. هذه فائدة جيدة. واستغربت لما نظرت في جميع شروحات صحيح مسلم لم أجد أحدا عرج لهذا. ولذا أقول كما قال ابن خلدون رحمه الله إن شرح صحيح البخاري دين في ذمة هذه الأمة. فلما قيل الشوكاني لماذا لا تشرح صحيح البخاري؟ قال رحمه الله لقد وفى بهذا الدين ابن حجر الأسقلاني. فلا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري. من أراد أن يهاجر فليهاجر إلى فتح الباري. وأنا أقول اليوم أن شرح صحيح مسلم أو نقل بتعبير أدق شرح انفرادات مسلم البخاري دين في أعناق طلبة العلم. وشرح مسلم الآن لم يشرح الشرح الذي ينبغي إلا الحديث التي تتفق مع البخاري فيها. ومع هذا فإن جل الشراح لم ينظر في فتح الباري في الحديث التي خرجها البخاري. لماذا؟ لأن القاضي عياض والنووي وغيرهما هم متقدمون على ابن حجر، أليس كذلك؟ أقول قال فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد إنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم. البخاري هنا اختصر رواية الأسئلة، ما ذكر الأسئلة، ما قال عبد الله بن سلام هذا بعد أن سأله، ولكن في هذه الرواية وقعت الأسئلة أو لم تذكر الأسئلة. قال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم. رواية سيدهم ترجح الرواية السابقة أعلمهم وأخيرهم، أعلمهم وأخيرهم، فالأخيار هو السيد. وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، يعني أيضا أبيه عالم حبر. تدعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. ولذا يجوز للإنسان أن ينزع مدحا بحيلة من خصومه ليردعهم عن باطلهم. يجوز للرجل أن ينزع مدحا لنفسه من خصومه بحيلة ليردعهم عن باطله. هذا باب واسع لطلبة العلم اليوم، لهم فيه رخصة في صنيع عبد الله بن سلام. قال فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قوله كل أصحاب دينهم يدعون إلى دينهم إلا اليهود فإنهم يدعون إلى دينهم. أسمعتم بمبشر من الدين اليهودي؟ أتعلمون لما؟ لأنهم يعتقدون أن ما سواهم كالحمير، فكيف يدعونهم إلى دين؟ ويعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن هؤلاء خلقوا من أجل خدمتهم. هذه نسية اليهود. قال فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. فقال صلى الله عليه وسلم فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيت من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، هو الله الذي لا اله الا هو، انكم لتعلمون اني رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا كذبت. فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا من هذا الحديث الذي اخرجه مسلم الذي اخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواطن، منها هذان الموطنان، يتبين لنا ان هذا الحبر هو عبد الله بن سلام، وانه اسلم، وان القصة وقعت في المدينة عند اول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ووقعت في دار ابي ايوب، وان اليهود كذبوا وطعنوا في عبد الله بن سلام. ومما ينبغي ان يذكر ايضا ان كذابا من الرواة اسمه احمد ابن عبد الله الجويباري الهروي، ركب لقصة عبد الله بن سلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسئلة عديدة جدا، فذكر 1000 سؤال وذكر اجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا الكذب بالمين ناس اندثر، وكم استغربت لما سألني منذ اسابيع بعض الاخوة واخرج لي عبر شبكة الانترنت اوراقا فيها اسئلة الشيطان ابليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اسئلة طويلة وكثيرة، وهي من مولدات ومركبات وتركيب من جويباري هذا في اسئلة الشيطان وفي اسئلة ابليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت تأخية. وقد ألف الإمام البيهقي رسالة اسمها مسائل عبد الله بن سلام لأحمد الجويباري، بين فيها كذب الجويباري، ومن الله عليه، فقد حققتها وهي مطبوعة عن نسختين خطيتين، إحداهما في المحمودية والأخرى في مكتبة أحمد الثالث في تركيا، ضمن مجموعة أجزاء حديثية. وقد تعرض لكذب الجويباري بالإيماء والإلغاز دون التصريح ابن القيم في إعلام الموقعين، فلما ذكر هذه المسائل الثلاثة قال وقد ولدها بعض الكذبة فجعلها أسئلة عديدة. ومن باب الفائدة الزائدة أوردوا على مسامعكم نقلا مهما دعت الحاجة إليه لانتشار هذه الأسئلة هذه الأيام بين الناس. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، والسؤال والجواب في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 350، نص السؤال سئل عن قصة إبليس وإخباره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع جماعة من أصحابه، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له عن أمور كثيرة، والناس ينظرون إليه عيانا ويسمعون كلامه جهرا، فهل ذلك حديث صحيح أم كذب مختلق؟ وهل جاء ذلك في شيء من الصحاح والمسانيد والسنن أم لا؟ وهل يحل لأحد أن يروي ذلك؟ وماذا يجب على من يروي ذلك ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعي؟ فأجاب رحمه الله تعالى بما نصه وحرفه، قال الحمد لله، بل هذا حديث مكذوب مختلق، ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد. ومن علم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يرويه عنه، ومن قال إنه صحيح فإنه يعلم بحاله، فإن أصر عوقب على ذلك. قال: ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية، فالذي كذبه واختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب وبعضها صدق، فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة، وإن كان أصل الحديث وهو مجيء إبليس عيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وسؤاله له كذبا مختلقا لم ينقله أحد من علماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن 18 350 350. إذا هذه القصة كذب، وقصة قدوم أسئلة الحبر اليهودي وهو عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتعا ومجالا للكذابين، فولدوا منها أشياء كثيرة اندثرت، لكن للأسف بعد هذا الاندثار رجعنا فوجدناها. وهذا يفيدنا لأهمية النظر في أحكام علمائنا والنظر في تراثنا، فإن علماءنا رحمه الله تعالى ما تركوا شيئا إلا بين. بعد هذا التنبيه والتمييز على ما فاتنا من حديث الباب السابق، نعود إلى الباب الذي نحن فيه ونقرأ تتمة شرحه ونفرغ إن شاء الله من هذا الباب، منوها باعتذار عن الدرس القادم بسبب الدورة الشرعية المفتوحة في هذا المسجد التي يعقدها مركز الإمام الألباني، وتنتهي ليس الأربعاء القادم إنما الذي بعده، فالخميس الذي بعده عندنا درس، أما الخميس القادم فهو من ضمن دروس الدورة وسيدرس هذه الدورة بالعلوم. نقرأ الشرح بعجلة ولنا عودة إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنه جاء في روايات عن عائشة رضي الله عنها البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إصابة الماء عليه. وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل جاء في أكثر روايات المسلم توضأ ثم أصاب الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. في رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما. وهذا تصريح بتأخير الحديث، وللشافعي رضي الله عنه قولان أصحهما وأشهرهما، والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين والثاني بيؤخر غسل القدمين.
أين مذهب؟ أما الروايات فقد وقع التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كما سبق قال: ثم أصاب الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما. أما الضعيف هنا المراد بالمذهب، بالمذهب. نعم.
قال: فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثر.
مذهب الشافعي في القديم ومذهب أبي حنيفة أنه يؤخر غسل الرجلين، ومذهب الشافعي في الجديد كما قال الشارح وهو شافعي المذهب كما تعلمون يبدأ المتوضئ بالوضوء مع غسل القدمين. وكلا الصورتين الغسل فيهما يجزي، لكن الخلاف أيهما أحسن وأولى. الأحاديث كما قرأناها في الباب صريحة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، صريحة واضحة في أن النبي فعل الأمرين. الآن هو يريد أن يرجح مذهب الشافعية، فيقول الآن يريد أن يوجه الأحاديث التي وقع فيها تأخير غسل القدمين، فماذا سيقول؟
يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن وضوء الصلاة أكثر، وهو ما سوى بالجهد، فهذه الرواية صريحة.
قدرة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه.
وكان يعيد غسل الرجلين غسل القدمين ليس كذلك في رواية مرت بنا قال ثم توضع وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حسنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقام ذلك فغسل رجليه. أفرغ على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. من أي إعادة؟ ما في إعادة. هذا جعل المذهب هو الأصل وبدأ بعد تثبيت المذهب بدأ يؤول الأحاديث بناء على المذهب، وليس هذا من سيما المحققين على خلاف عادته في غير موطن من شرحه. وكنت أظن أن ما يذكر في كتب التي تحارب المذهبية من قول منسوب للكرخي في أصوله وهو حنفي، قوله كل آية أو حديث خالف المذهب فهو إما منسوخ وإما معول، كنت أظن أن هذا من الغلو في محاربة المذهبية، ولا يمكن أن يصدر هذا عن عالم. حتى كشفت عن في أصول الكرخي فوجدت هذه العبارة موجودة في أصوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طالب العلم يستدل ثم يعتقد، يطول قلبه على الدليل، وليس مذهبه ومنهجه أن يعتقد ثم يستدل، تكون عنده عقيدة ثم يبحث لها عن دليل. طالب العلم يعتقد ما يوصل إليه الدليل لا العكس. نعم نسمع.
قال فتكون مغسولة مرتين، وهذا هو الأجر الأفضل، فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز، وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ 3 ومرة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات بكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات ببيان الجواز، ونظائر هذا كثيرة والله أعلم.
مما أعجبني في تحرير هذه المسألة وهي ظاهرة وكما تبين معنا من الروايات التي أوردها مسلم في الباب رحمه الله تعالى أن الأمرين جائزان، فيجوز للإنسان أن يغسل قدميه مع الوضوء، ويجوز له أن يغسل أن يؤخر غسل القدمين بعد الوضوء، لا حرج لا في هذا ولا في هذا. ولذا من إنصاف الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الصغير قال قلت بعد أن أورد الأحاديث قال قلت والأمر فيه واسع، فقد ورد الحديث بكل واحد منهما. هذا كلام حسن، قال الأمر واسع وقد ورد الحديث بكل واحد منهما. وقد فرق بعض الحنفية فقالوا قيل بالتفصيل كما في حشد بن عبدين، إن في مجمع الماء فيؤخر، إن كان يغتسل الماء يجمع يؤخر غسل القدمين أي يؤخر غسل الرجلين، وإلا إن كان في بلوعة والماء لا يجتمع، وإلا فلا يغسل القدمين. قال وصححه جمع من علماء الحنفية، ثم قال والظاهر أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز، والظاهر أن الاختلاف الأولوية أيهما أولى لا في الجواز، وإلا فعلى الصورتين، إن غسلنا القدمين أولا أو أخرناهما فالغسل صحيح على الصورتين، لكن أيهما الأولى الأمر واسع. ولكن فعلا لو كنت تغتسل في مكان يجتمع فيه الماء فحينئذ من المناسب أن تؤخر غسل القدمين، وإن كنت تغتسل في ماء في بلوعة فاغسل القدمين وأتمم وضوءك، والأمر واسع والحمد لله. نكمل.
قال الوضوء ينوي به رفع الحدث غير محدث، فإنه ينوي به سنة الغسل والله أعلم. قوله
إذا النية يكون من أجل العبادة من أجل الطاعة، والنية مكانها القلب كما هو معلوم، فإن كان الإنسان ليس بجنوب ينوي رفع الحدث الأصغر، وإن كان جنوبا فينوي رفع الحدث الأكبر ويدخل فيه الأصغر تبعا، كما ثبت عن ابن عمر عند الدارقطني وغيره. نعم.
قال قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر، إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه.
ولسيما في غسل الجمعة، غسل الجمعة غسل خاص يحتاج إلى عناية زائدة للنظافة. في حديث أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود بإسناد جيد، قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يرتب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيام سنة. من غسل واغتسل، قال العلماء غسل أي غسل رأسه واعتنى بنظافته عناية مميزة. فغسل يوم الجمعة غسل خاص فيه نظافة وفيه عناية. أين نسمع؟
قال قوله: حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حسن على رأسه ثلاث حسنات. معنى استبرأ أي أوصل البلل إلى جميعه، ومعنى حسن أخذ الماء بيديه جميعا.
الحسن الآن الحسنة التي نعرفها الآن الآن نستخدم به العبارة، الحسنة من اليدين، يأخذ من اليدين ويضعه على رأسه، وفي هذا توفير للماء. وسيأتينا في الباب القادم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعل غسل الواحد منا مرة من مجموع الماء الذي يستخدمه النبي في جميع حياته، لعل هكذا يكون. وهذا سيظهر معنا إن شاء الله في الباب الذي بعده. فلكن بالحسنة والجمع في المكان ما يجتمع وتأخذ منه، هذا من فيه سنة الاقتصاد في استخدام الماء، فيه سنة الاقتصاد في استخدام الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص: لا تسرف فلو كنت على نهر جار، على نهر جار. الحديث شيخنا يضعفه ثم فيما بعد لم ينصف على تحسينه وعن الرجوع عن ضعفه، وإن كانت قواعده تنصف على ذلك، فإنه قد أعله برواية قتيبة بن سعيد الثقفي عن عبد الله بن لهيعة، وقد نصف شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب عن رجوعه عن تضعيف قتيبة بن لهيعة. ومن ألف في رجوع الشيخ نظر في المفردات ولم ينظر في القواعد، ففاتهم شيء كثير، لأن المنشغلين في جمع ما تراجع عنه الشيخ إنما ينظرون في عبارات ولا يعرفون الأصول، ولذا فاتهم شيء كثير جدا. طيب نكمل.
قال قولها: أدليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، هو بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به. قولها: ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا، فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أسنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.
اليوم الصابون وهو الأسنان المذكور بعد الاستنجاء وغسل الفرج يصب الإنسان قبل أن يحسن من الماء أن يزيد الرائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلك يده بالتراب. واليوم الصابون يستخدم الصابون بعد غسل الفرج وإزالة النجاسة عن مكان العورة، الإنسان يغسل يده بالصابون ثم يبدأ يحسن بالماء يتوضأ بالصورة التي تبينت لنا من خلال الأحاديث ومن خلال شرح المصنف فيما قرأناه في الدرس الماضي. نعم.
قال قولها: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حسنات من أكفه. هكذا هو في الأصول التي ببلادنا، كفه بلفظ الإفراد
يعني بلاده أي الشام، وفي هذا إشارة المشرق. وصحيح مسلم له رواية في المشرق ورواية في المغرب، والروايات بينهم اختلاف والاختلاف قليل، وممن اعتنى باختلاف روايات صحيح مسلم هو ابن عياض في كتابه مشارق الأنوار، اعتنى برواية اختلاف بين روايات صحيح البخاري صحيح مسلم والطبراني مالك. ولذا لو قرأنا في ترجمة القاضي عياض قالوا عن كتابه مشارق الأنوار: يسوى وزنه ذهبا. كتاب عجيب، وطبع مرتين، مرة عن مكتبة العتيقة بتونس، ثم طبع حديثا محققا عن وزارة الأوقاف المغربية، وقد رتبه وهذبه وتعقب صاحبه ابن قرقود في المطالع الذي اعتمد كلامه كثيرا الشارح رحمه الله. وكتاب ابن قرقود ينتظر صاحب همة من طلبة العلم، وله نسخ عديدة محفوظة في كثير من مكتبات العالم، فنطبع بعد. نعم.
قال: هكذا هو في الأصول التي ببلادنا، كفه بلفظ الإفراد. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري: كفيه بالتسمية.
الطبري راوي من الرواة وليس ابن جرير، وليس ابن جرير قطعا. نعم.
قال وهي مفسرة لرواية الأكثرين.
من يأتينا بالتعريف بالقدر هذا باسمه وحاله وعن من روى الكتاب صحيح مسلم عرف على الصحيح معرفة قوية؟ نريد ثلاثة. الأخ عبد الكريم واحد من الميمنة واحد من الميسرة واحد. من من الميمنة؟ الأخ حسام الثاني والميسرة أخونا هاني الثالث. إن شاء الله سأتوني المكتبة وأنا أقول لكم كيف تشوفون عنها. مكمل مكمل إن شاء الله. نعم.
قال والحسنة من الكفين جميعا. قولها ثم أتيته بالمنديل فرده.
الروايات ملأ كفه أو ملأ كفيه روايتين المعنى واحد من حيث الحكم المترتب على الفقه واحد. نعم.
قال قولها ثم أتيته بالمنديل فرده فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء.
استحباب تنشيف ترك استحباب ترك تنشيف الأعضاء استحباب ترك تنشيف الأعضاء فيه كلام ليس بصحيح يأتينا بيان ذلك بعد قليل. نكمل كلام الشافعي.
قال وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه.
ذكرنا الفرق بين الأوجه والأقوال والروايات وأنتم على ذكر لها إن شاء الله. نكمل.
قال أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه. والثاني
يعني خلاف الأولى على هذا الكلام خلاف الأولى المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه يعني فعله خلاف الأولى على هذا الوجه الذي قدمه. والعلماء يقدمون دائما أقوى الأوجه في المذهب يقدمون أقوى الأوجه في المذهب ما لم يقع تنقيص على خلاف ذلك. نعم.
قال والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الذي نختاره.
وهذا هو الصحيح هذا الذي نختاره القول أنه مكروه يجوز الفعل ويجوز الترك تنشيف تنشيف بعد الغسل تنشيف بعد الوضوء لك أن تفعل لك أن تترك ولا حرج في ذلك. نعم.
قال فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر.
فكيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نشك وثم النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في هذا الحديث أنه رب من دين إذا الوجهانية إذا الحمد لله. نعم.
قال والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.
التعليل غير مرضي التعليل غير مرضي احتراز عن الأوساخ لو وجدت فالتنشيف يزيل الأوساخ. أي نعم. نعم.
قال والخامس يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا.
هذا التفريق احتاج دليل تفريق في زمان دون زمان احتاج دليل. أي نعم.
قال وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري.
وصح عن أنس أنه نشف كما في المصنفات صح عنه أنه توضع ونشف استخدم المنشفة أو المنديل. نعم.
قال والثاني مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى. والثالث يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
لا صح شيء نأتيه بعد قليل. وإن اشتهر أنه لم يصح شيء في التنشيف حتى أن بعض من ألف فيما لم يصح فيه حديث من معاصرين من أهل العلم نصف على هذا. ولكن الصواب أنه أن هذا الكلام مستدرك وأنه صح فيه بعض الأحاديث. نعم.
قال وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم.
قوله وروي من أوجه لكن أسنيدها ضعيفة ثم قال قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم الحديث المشهورة عند الترمذي برقم 53 و54 في جامعه من حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم شرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، هذان حديثان ضعيفان لا يحتج بمثلهما. ففي الحديث الأول حديث عائشة سليمان بن أرقم وهو متروك، وفي الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. ولذا الترمذي قال لم يصح شيء في هذا الباب بعد هذين الحديثين، وهما كما قال فضعفهما ظاهر، والرواة المغموز فيهما لا خلاف بين المحققين من المحدثين بأنهما ليسا بثقة. وأما إطلاق القول بأنه لم يصح شيء في هذا الباب فهو متعقب، وكذا يتعقب كما ومعنى إليه من ألف في باب من لم يصح فيه حديث. فقد أخرج ابن ماجه في موطنين من سننه برقم 468 وبرقم 3564 من طريق محفوظ بن علقمة عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه قال البصير في مصباح الزجاجة في الأول صفحة 120 إسناده صحيح ورجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر. قلت قال المزي في تهذيب الكمال روى عن سلمان ثم قال ويقال مرسل، وهذا التمريض لا يثبت انقطاعا، ولم ينصف أحد من أئمة الجرح والتعديل على عدم سماع محفوظ من سلمان، ولم يعرف محفوظ بالتدليس وهو معاصر لسلمان، فتقبل روايته على مذهب الإمام مسلم، فالإسناد صحيح. ولذا ذكر شيخنا هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجه برقم 384 وقال عنه حسن هذا في الوضوء. وأما في الغسل فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض أن يزيل يدفع الماء، وهو صحيح. وهذا الحديث يلتقي مع الذي معنا. ولما سئل الإمام أحمد عن حديث ميمونة أنه أتي بالمنديل فلم يمسه قال وفي رواية التي عندنا ثم أتيته بمنديل فرده، فقال كما في مسائل ابنه عبد الله 105 قال رحمه الله تعالى ليس ذلك لين، أي ليس بينا كراهية إيش ترك التنشيف، ليس ذلك بين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مرة لا يعني أنه لم يفعله مطلقا، ولعله تركه كما كان يترك الأشياء مخافة أن تفرض أو مخافة، وكان لا يداوم على بعض الأشياء مخافة أن يظن بعض المسلمين أن هذا أمر كالوضوء. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك. ويعجبني في هذا المقام ما قاله ابن المنذر في كتابه الأوسط الجزء الأول صفحة 419 قال هذا الخبر أي خبر ميمونة لا يوجب حظر ذلك، أي لا يوجب منع التمشيش ولا المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، رده ولم ينهى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته. وقد صح عن أنس وغيره أنه كان الصحابة كانوا ينشفون بالمنديل بعد الوضوء، وهكذا كان يفعل الإمام أحمد. فإذا الصواب في هذا الباب أنه يجوز الوجهان، ففي الأمر سعة كما في غسل القدمين، والحمد لله رب العالمين. نكمل الشرح.
قال وأما المنديل فبكسر الميم وهو معروف. وقال ابن فارس لعله مأخوذ من النبي وهو النقل. وقال غيره هو مأخوذ من النبل وهو الوسخ لأنه ينبل به ويقال تنبلت بالمنديل. قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت به، وأنكرها الكسائي والله أعلم.
تمندل ما معنى تمندل؟ يعني مسح. إذا كان الثوري له بيعة، كان له بيعة له بستان، وكان تدخل عليه مالا، وكان رحمه الله تعالى يقول لولا هذه البيعة لتمندل لي الملوك، لو هذه البيعة سنندل بيمينه. أي نعم. فالنقل والحركة هذا المعنى. وذكرنا لكم في أكثر موطن كلام ابن فارس ومنهج ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة. نسمع.
قال قولها وجعل يكون بالماء هكذا يعني ينفذه فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. وقد اختلف أصحابنا فيه على عودهم أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال إنه مكروه، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الأظهر المختار. وقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهي شيء أصلا والله أعلم.
وبلا شك أن هذا هو المختار. نعم.
قال قوله وحدثنا محمد بن المثنى العنزي هو بفتح العين والنون وبالزاي. قولها
هذا أبو موسى البصري مشهور بكنيته ومشهور باسمه مشيوخ مسلم. نعم.
قال قولها دعا بشيء نحو الحباب هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدة وهو إناء يحلب فيه ويقال له المحلب. المحلب أيضا بكسر الميم. قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بثلاثة أصاع أو بثلاثة أمداد كما سيأتي معنا في الباب القادم إن شاء الله. فهذا المحلاب أو هذا الحلاب هذا الإناء كان يغتسل فيه ثلاث أمداد من ماء فالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها. نعم.
قال وذكر الهروي عن الأزهري أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام. قال الأزهري وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب. وأنكر الهروي هذا وقال أراه الحلاب أراه الحلاب وذكر نحو ما قدمناه والله أعلم.
صوابه الحلاب وهكذا ورد النسخ من غير خلاف ومعناه مشهور معروف بالعرب كما قدمنا. بذا نختم الجزء الثالث من شرح النووي ونكمل إن شاء الله ليس في الخميس القادم إنما الذي بعده. وعندنا دورة كما قلنا في ستة في علوم يدرس فيها ستة من المشايخ من العصر إلى المغرب وهنالك بين المغرب والعشاء في بعض الأيام أدوات المحاضرات تبتدئ إن شاء الله من الأربعاء القادم وتنتهي ليس الأربعاء الذي بعده إنما الذي بعده يعني مدتها أسبوعان. ودورة مفتوحة في هذا المسجد وفيها خير وفيها بركة إن شاء الله تعالى. وكاد أن يفوتنا الوقت ومعنا شيخ جليل وعالم معروف وله إن شاء الله تعالى جهود طيبة في دعوة الله عز وجل نستفيد من تجربته ومن علمه ومن سنه وهو شيخنا الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله وأطال في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. نستمع إلى نصيحة منه إن شاء الله فليتفضل. جزاه الله خيرا.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، إنني سعيد بلقائكم في هذا المسجد وأشكر أخونا الشيخ الذي قدمني وأثنى علي والله أعلم بحالي. وكان يجب بفكري أن أتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لما سمعت أحد الأحناف وهو الخرخي يقول كلاما غريبا أنه إذا خالف المذهب الحديث فهو إما ضعيف أو منسوخ، هذا كلام غريب. فأنا أنقل لكم ما قاله أيضا ابن عابدين في كتابه خلاف ما قاله هذا حتى نعلم أن هناك من الأحناف لم يقول الحق خلاف هذا. ماذا قال ابن عابدين في كتابه؟ قال إذا صح الحديث وهو كان على خلاف المذهب عمل بالحديث وكان هو المذهب، لأن الإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبه. إذن ابن عابدين يقرر في كتابه أنه إذا تعارض الحديث مع المذهب قدم الحديث وعمل به عملا كقول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبه. إذا هذا الكلام يعارض الكرخي الذي قال كلاما غريبا لا يجوز له أن يحكمه. والحقيقة أيها الإخوة المجال الأربع رضي الله عنهم أجمعين نحن نأخذ من كل واحد منهما ما كان معه الدليل. الشافعي رحمه الله يقول بلمس المرأة بنحو الوضوء، والحنفي لا يقول بهذا، فأيما الصحيح؟ الشافعي يأخذ بقول الله عز وجل أو لا مسكم النساء بالظاهر الآية، ونحن نعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أو لا مسكم النساء أي جماعته. فإذا ليس المراد اللمس المراد لمس المرأة وإنما الجماع، وأيضا نفس الآية يدل على ذلك. من منكم يعطيني فهما للآية إذا فهمها على المسلم أن يتعين أن يكون هذا بمعنى الجماع وهو الجنابة؟ الآية أولها من منكم يعطيني فكرة عن تفسير هذه الآية حتى نعلم أو لا نفهم النساء بأي مجال أتت؟ في أحد منكم يعطيني الدليل الصحيح لنص الآية؟ أول الآية الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. هنا الأمر بالوضوء إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فطهروا اغتسال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو حدث الأثر، جاء أحد منكم من الغائط أما حدث الأثر البول أو الغائط أو لامستم النساء. إذا كنا لامستم بمعنى لحظة الوضوء اللي هو حدث الأثر، أين الحكم الجنابة؟ فتعين في هذه الآية أو لامستم النساء بمعنى جامعته، لأن هنا ذكر حدث الأثر أو جاء أحد منكم للغائط هذا الحدث الأثر، أو لا لامستم النساء إذا قلنا لمس المرأة في الوضوء أين الحكم الجنابة؟ فتعين هنا في هذه الآية أن يكون ما مسلم بمعنى الجنابة، ولا سيما ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا مسلم بمعنى الجنابة. إذا نحن لا نتعصب بمثل وإنما نأخذ من كل مذهب ما صح معه الحديث. أي الآية تتعين فهم الآية أن المراد هنا الجنابة. وبعد أن يقول الإمام الشافعي رحمه الله كان في فهذا كان يقول ثم أتى إلى مصر وغير مذهبه. لماذا غيره؟ بعضهم يقول وإن الكتاب قال لأنه وجد عادات تختلف عن بلاده فغير مذهبه، هذا غير صحيح. لم يكن يصل جواب لماذا غير مذهبه القديم وأتى بمثل الجديد؟ لأنه اطلع على أحاديث جديدة لم يطلع عليها من قبل، هذا هو الصحيح. وإلا لا يتغير المذهب بمجرد عادات أو أخطاء مختلفه يغير مذهبه، هذا لا يغير المذهب خلاف العادات. فإذا التعصب المذهبي لا يجوز للمسلم أن يتعصب، بل يأخذ الحق ممن شاء. كنت في رمثة قبل 22 سنة في مجلس صلاح الدين في البشابشة، أنا أقول هذا الشيء وأقول لا نسلم بما الجماع، واللمس لا ينقض المرأة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يهمز عائشة في صلاته ولا يقول بنقل الوضوء، فقال شاب من فلسطينيين فيقول جزاك الله خيرا فرست عني كربة. ما لك يا أخي؟ قال يا أخي أنا في البيت في زوجتي، افتعي عني أنا متوضي، لا تلمسيني أنا متوضي، لا تأتيني بيدي أو كذا، ما لك يا أخي أنا زوجتك أبدا. فهجرتني ثلاثة أيام ولم تتكلم معي، فقلت لا اذهب اليها وصافحها ووشها وليس عليك حرج. شايفين يا اخوان؟ إذن لا يجب التعصب لمذهب، ونحن نأخذ من كل مذهب ما سمعه الدليل. فالأئمة أربع أجمعوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. هاي كل عبر حول الموضوع، ما أدري إذا في وقت نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآداب والرفق بالدعوة. من يومين كنت في الرمسة واقف عند المطعم، فمرت سيارة وسأل شاب أين طريق الشام، فقال له هذا الطريق. فأنا سلمت عليه وتعرفت عليه. الشاب له لحية يلبس البنطال والخميس، من أخ أنا من المدينة، ما يعمل مدرس. أهلا وسهلا بالأخ، زين شاية في مكة. قلت يا أخي أنت مدرس وفي المدينة فتلبس البنطال وتلبس حاس الرأس وهذا القميص، أليس هذا من شيء الإسلام؟ أليس الأفضل أن تلبس الثوب؟ أنا نعم إن شاء الله. قلت جزاك الله خيرا. ثم ذهبت إلى بيت بنتي، وبعد ساعة إذا يدخل ذلك من؟ قال لي من بنتي. في شابين دخلوا، دخل الشابين في شخص عامل هو الذي دله على البيت. السلام عليكم. وعليكم. من الأخ؟ ما عرفته. قال لي أنا الشخص الذي مليت بالسيارة ونصحتني بلباس الثوب الأجر والطاقية، فذهبت إلى السيارة وأخرجت المكواه وأخرجت ثوبا، ثم جئت إلى المطعم وطلبت من هذا الرجل أن يأتيني، فسويت الثوب ولبسته وفادست الطاقية، ثم جئت إليه يسلم عليك وأقول جزاك الله خيرا أنت نصحتني ورفضت النصيحة. الله أكبر. ما استطاع أن يسير مع زوجته، ما مشى إلا بده ينفذ الشيء اللي نصحته. لماذا؟ لأنني نصحته برفق. فدائما يا أخوان أنا جاي من المدرسة أشوف في طريقي يحرسون اللحى، السلام عليكم من أخ مصر، أهلا وسهلا. والله في أخ مصر سألته بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلد الشبايب عفو اللحى، بتحب النبي فين اللي خلفه؟ قالت بتقول فين اللحية؟ قال صح خلاص إن شاء الله. وهكذا يا أخوان دائما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن بالرفق. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. واحد مدخن لما أشوف عندها مدخن، السلام عليكم حبيبي، لا يكون معي زيت عطر افتح يدك امي الدخان، هل هنا خبائث حرام؟ نعم. في مطعم هذا الرجال امام في المنتزه في واحد كمان مدخن، قال لي زيت السلام هل هو حرام؟ في اية تدل؟ نعم. قال ايش الاية؟ قلت له اقرا قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سألت زميل لي ورث معي ويدخن، بالله عليك يا بدر الدين هل هم الطيبات والخبائث؟ قال من أحدث الخبائث. إذا يضر الجسم، إذا دخل إذا مكتوب على البسيط فلا ضر الصحة، لا اقرأ التدخين سبب الرئيسي أمراض السرطان. أعوذ بالله. يا أخي أنت مسلم أنت كذا زوجتك أعطيت عهد على الصح أخذ البسيط ولا أعطيته خلي سأخذك قبل أن تصلني ولم أتركه حتى من الأرض، ووعدني أن يتركه. وهكذا دائما يا أخوان ننصح ولكن بالتي أحسن. طيب هذا بدون جسمك أنت عبد الله غيرك كمان، لا ضرر ولا ضرار صحيح، لا يجوز أن تضر نفسك ولا تضر غيرك. أنا كنت مدرسا أصاب المرض في صدري، ذهبت إلى الطبيب أخذ صورة شعاعية، قال لي أنت رئتك تعبان أنت مدخن، رئتك تعبان. أعوذ بالله أنا أخي ما بدخن. طيب أيها هاي الصورة تعرف يا أخوان من الجنة والدلال؟ نحن مدرسين هنا في حالة في سوريا نستمع آخر السنة لتخريج الشهادة الابتدائية، ونسمع في غرفة والبرد ومقفل الباب والمدخنين مدخنين ولا استشف الدخان فأصابني هذا المرض. طيب أنا إيش ذنبي؟ فلذلك في السنة القادمة اعتذرت، قلت له أي سورة كنت أعطيه ما بدي إياه، ما عاد أفهم وأجلس مع هؤلاء المدخنين. وهكذا الدخان واجب عليك إذا رأيت مدخنا أن تنصحه، يضر جسمه ويؤذي جاره ويتلف ماله. قلت له كل كان كم يقول؟ طيب بالشهر كان كذا حسب. أعوذ بالله. قلت له عبد تفر مالك هذا حرام تدبير. فرجل الله استمع وعدني، قال لي والله زوجتي دائما تنبهني اشترط علي ألا أدخن في الأوفي بالشهر. وهكذا أيها الأخوة نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، ولكن بالتي أحسن عملا بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فأيتني ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. جادلين المشركين. فما ذلك باخواننا المسلمين؟ فاشد يا ايها الاخوه لا تاتي بخير ابدا. فعلينا ان نرفخ في دعوتنا، فان لم يستجب ندعو له اللهم اصلحه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يستجب له القوم قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. نحن ندعو لاخواننا الذين لم يستجيب ان يهديهم الله، وندعو لاخواننا المسلمين في فلسطين ان ينصرهم الله على اعدائهم، وان ينصر اخواننا في الشيشان وتسمير وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ويصل عن دار الحديث الخيريه، هل التعليم فيها يحتاج الشهاده؟
لا، الحديث خيرية قبل أن كنت 1400 كنت هنا ثم ذهبت، فأوصاف لم يوافقي، والحمد لله هنا الشيخ عبد العزيز بن باز أتبدلني مدرسا وأنا أدرس منذ 22 سنة. أولا الشرط الأول أن يكون عنده الإقامة، والثانيا يسوي الاختبار في شروط موجودة في المدرسة في كتيب صغير يسجل فيها الشروط. أول الشرط يكون عنده إقامة، بعدين يكون عنده شهادة أو متعلم بسبب اختبار شفوي تحريري. فهنا في متوسط وثانوي عالي، شوفوا منزلته أو مستواه في أي مرحلة تصلح فيعينونه، سواء كان في ابتدائي الحديث في قسم ابتدائي طبعا هذا قسم الصغار، لكن هذا قسم متوسط وثانوي عالي. لا بد من الاختبار الشفوي والتحريري حتى يلتحق بالصف المناسب له ولشهادته ولعلمه الذي يحمله. لأن مدرسة خاصة وليست حكومية، والطالب يتقاضى مرتبا أن يتزوج 500 ريال، والأعزب حوالي تقريبا 300 ريال، يأخذ راتبا شهريا. هذا لا الحديث خيرية. فالذي يريد فعليه أن يسعى لا يستخدم الله عز وجل، وأنا مستعد أن أساعده في مكة حينما يأتيه بهذه الشروط الثانية. جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك.
الدورة تنتهي في 30 الشهر وليست أسبوعين، وبالتالي سنغيب خميس فجر وليس خميس واحد، والخير موجود لله الحمد في الدورة. فهذا شيء يعني علق في ذهني شيء قديم ثم استقر الأمر على خلافه. جزا الله شيخ محمد جميل زينه خيرا على ما قدم من نصائح، ونسأل الله أن ينتفع بها وتنقصنا نحن الشباب خاصة علم تجربة من تقدمنا من أهل الفضل والخير والتجربة. وأردد مع شيخنا حفظه الله بأننا ينبغي أن نرفق بالمدعوين بل بالعاصين، والعاصي إن لم يسمع كلمة الخير منا سواء كان أخا أو قريبا أو جارا فلا أدري ممن يسمعها. ولذا إخواني علينا أن نحمل هم هؤلاء، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نرى أنفسنا كأننا معصومون وهم ضالون، فنتعامل معهم من فوقية القلوب بين أصبعين من فضل الرحمن، يقلبهما كيفما شاء. والواجب علينا أن نحرص على تذكير الناس وتعليمهم والرفق بهم واللين معهم، فلا نثقنا لذلك. أحد الأخوة يسأل ماذا نعمل بفقه المقارنة، هذه المادة التي سأدرسها في الدورة، وسأختار مسائل قلقة الأدلة فيها متضاربة والخلاف فيها شهير. فالفقه المقارن يعني يذكر المسألة المختلف فيها والخلاف قوي مع الأدلة حتى تتقوى الملكة، حتى ننظر كيف العلماء يوجهون الأدلة والأحاديث في الاستدلال بقولهم. هذا الذي أعنيه الفقه المقارن. الأخوة يسأل ما ربك على من قال بعدم نفس الجن الإنس، هذه عقيدة معتزلة وأهل السنة منها براء. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تساءل أحدكم فليغطي فإن الشيطان يدخل. ماذا بقي بعد ذلك؟ إذا تساءل أحدكم فليغطي فإن الشيطان يدخل، ما بقي شيء، واضح نص صريح. والشيطان يجري بني آدم نجر الدم على الحق والحقيقة وليس التجاوز. ولذا ورد عن عائشة ضيقوا عليه بالجوع أو بالصوم، هذا يدلل على أنه على الحقيقة. فعقيدة نكران نفس الإنس والجن تخالف الواقع والشك والأمر المشاهد والنصوص الشرعية الظاهرة الكثيرة، وقد أثبتها جمع كبير من علماء أهل السنة وعلى رأسه الإمام أحمد رحمه الله. أين نجد كتاب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين؟ الكتاب مطبوع قديما في مصر ثم طبع حديثا عن مكتبة ابن خزيمة في الرياض. هل يوجد في حديث جامع الترمذي حديث ضعيف وموضوعة؟ وإذا كان كم عددها؟ شرط الجامع لحديث الترمذي محير، ماذا يريد الترمذي من كتابه؟ والذي أراه صوابا بعد تأمل أن الترمذي عمد إلى أحاديث الفقهاء الذين دارت أحاديثه على ألسنتهم في زمنه فجمعها وخرجها. فكتابه أصالة قائم على أحاديث دارت على ألسنة الفقهاء زمنه، ولذا بعضها صحيح غاية وبعضها ضعيف جدا اذكر لنا شروح رياض الصالحين. شروح رياض الصالحين كثيرة، لو أردنا أن نحصر شروح رياض الصالحين كيف السبيل؟ ننظر في كشف الظنون لحاج خليفة، كتاب اسمه كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، ألفه عالم تركي، رتب جميع الكتب على الحروف، وقيل أن جميع هذه الكتب كانت عنده لأنه يذكر أولها وآخرها، وهذا يدلل على أن الكتب عنده، يذكر المقدمة والخاتمة من كل كتاب. فعند رياض الصالحين في حرف الراء يذكر وشرحه فلان وفلان 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 وفلان. من أحسن الشروح في هذا الزمان رياض الصالحين شرح الشيخ ابن عثيمين، وقد تم ولله الحمد، وشرح أخينا الشيخ كريم الهلالي بانة الناظرين، شرح ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل، شرح متوسط سماه بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين. وشرحه ابن الأقدمين ابن علان الصديقي المكي وطالب نفسه فيه، وشرحه اسمه دليل الفالحين. بشرح رياض الصالحين فيه نبأ أشعرية قوية وفيه نفس صوفي، ولكن لا يخلو من مباحث علمية فقهية وتوجيه الأدلة وما شابه. هل من ترك صلاة الوتر ووصل الجمعة متعمد يأثم؟ المسألة كما هو معلوم فيه خلاف. الوتر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابة، فلم يصلي فريضة على دابة، فعلم أن الوتر ليس فريضة. ومع هذا لما سئل الشافعي وأحمد أن ترك صلاة الوتر قال من تركه متعمدا فهو فاسق أرد شهادته. من ترك صلاة الوتر أو الوتر وهي لغة القرآن وهي أقوى قال فهو فاسق أرد شهادته. وأما وصل الجمعة فما ينبغي أن نجهد فيه، كيف والنبي قال وصل الجمعة واجب على كل مسلم. وقد سمعتم حديث أوس من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب بدلا من الإمام ولم يرغه إلا كان له من كل خطوة يخطيها صيام سنة وصيامها. وقد قال الشافعي رحمه الله ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر قط. أخ يسأل سؤالا ظاهره القوية وفيه إشكال على الحديث الذي معنا، قال كيف تكون رواية مسلم عن ثوبان مولى رسول الله في حديث اليهودي هي نفسها الحادثة، لو قال هي الحادثة نفسها لكان أحسن، هي الحادثة نفسها التي حدثت مع عبد الله بن سلام وأخونا مشد بن لام. عبد الله بن سلام هذا غلط، عبد الله بن سلام ليس سلام. وقد ألف محمد وقد ألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا مطبوعا في من سمي بسلام وفي من سمي بسلام، في من شدد وفي من لم يشدد، فصحابي غير مشدد باتفاق، مع أن حادثة عبد الله بن سلام حدثت حال مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت موالي. والحديث عن ثوبان مولى الإشكال الظاهر أنه قوي، لكن من الذي وصفه أنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراوي عنه. متى أصبح مولى لرسول الله؟ بعد هذه الحادثة. فوقع هذا الوصف لا تلازم بين الحادثة بين وبين وصفه أنه مولى، فلا إشكال فلا إشكال. الله أعلم. ما صحة تفسير الأحلام التي تباع في المكتبات ومن أين حصلوا عليها؟ علم الأحلام، الأحلام لها علم ولها قواعد تأويل، ومن أجود وأحسن من وضع قواعد لتأويل الأحلام الإمام ابن القيم في أوائل إعلام وقعه لما تكلم عن المعاني وعن القياس استطرد وقال من هذه المعاني يأتي تأويل الأحلام، فوضع قواعد من يتقنها يحسن تأويل الرؤى. والمكتب اليوم بحاجة إلى طبقات المؤولين أو المعبرين، وقد كتب غير واحد من علمائنا في تأويل الرؤى، ومن أشهر المعبرين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ومن المعبرين المشهورين سعيد بن المسيب، ومن المعبرين المشهورين محمد بن كيرين. فإن كان الكتاب الذي قد طبع اليوم هو إيش يقدم عليه، وقد فتح الله علي ببحث جيد فوجدت أن ابن كريم كتابين، كتاب مطول مسند ثبت عندي أنه لأبي سعد الواعظ تلميذ ابن جميع الصيداوي يسند فيه عن جملة من الشيوخ، وقد وقع التصريح باسمه في بعض الأسانيد. وأما التفسير المختصر فقد يسر الله لي تحصيل نسخة قريب من كتاب عبارة الرؤيا لابن قتيبة الدينواري، وجل كتاب ابن كريم الصغير موجود في كتاب تأويل الرؤيا لابن قتيبة. ويقول قال ابن كريم قال ابن كريم قال ابن كريم، فأخذه هاتف فلمه ونسبه لابن كريم. أخ يسأل يقول مضى من عمري 24 سنة وأريد أن أطلب العلم، هل فاتني قطار أم لا؟ أرجو أن تجيبني بلا مجاملة، فلو لم تقل بلا مجاملة لأجبتك بلا مجاملة، فكيف وقد قلت؟ أقول لك لم يفتك القطار، ودليل على ذلك السنة النبوية، ودليل على ذلك الواقع وتراجم العلماء. أما السنة فتذكر معي أخي الحبيب السائل أن النبي بعث على رأس الأربعين، النبي بعث على رأس الأربعين صلى الله عليه وسلم، وأنت بعد عمرك 24 سنة، أحمد الله أن عرفك على الطريق وأنت بعد في قوتك وجلدك وشبابك، هذا واحد. أما الأمر الثاني، اعلم أن القاضي عياض طلب العلم بعد 40 ولذا أسانيده نازلة، وكثير من العلماء طلبوا العلم بعد 40. وقد مر بنا في غير إسناد من صحيح مسلم، وهذا الإسناد أيضا أخرج به البخاري عن صالح بن كيسان عن الزهري، وصالح بن كيسان درس الزهري وهو في الكتاب، فطلب العلم بعد 70 فأخذه عن تلميذ له درسه وهو في الكتاب، فأصبح الآن عندنا أسانيد في صحيح مسلم فيها صالح بن كيسان عن الزهري، وصالح أستاذ الزهري في الكتاب، فقرب العلم بعد 70 فأنت عمرك 24 بعد. وأخيرا طلب العلم شيء يحبه الله، ولذا الإنسان الشيخ الكبير يطلب العلم عبادة، والعبادة لا يحول أحد بينها وبين المسلم. لما سئل الإمام أحمد يا إمام يا أبا عبد الله إلى متى مع المحضرة، دائما ما ترق محضرة تكتب، فقال رحمه الله إلى المقبرة. إلى متى مع المحضرة؟ قال إلى المقبرة. ولذا لما دعاه المأموم وكان يقطع رأس كل من يقول إن القرآن غير مخلوق، لما دعاه المأمون جمع أحمد مع مجموعة من الفضلاء والعلماء في دهليز، وكان يعرضهم على النطع على السيف، فمن لم يجب له قتله، فنظر أحمد حواليه فوقع بصره على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة، فذهب إليه وقال له يا أبا يوسف هات ما معك من أحاديث في المسح على الخفين. فقال أبو يوسف سبحان الله، نحن في ماذا وأنت في ماذا، ننتظر القتل والموت وأنت تقول هات ما معك من أحاديث في المسح على الخفين. فقال الإمام أحمد رحمه الله أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم، أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم. واستفاد أبو يوسف من هذه القصة، ففي مرض موته لو قرأنا ترجمته في السير قال: قال لرجل لتلميذ جاء يعوده قال أخرج من تحت السرير رزمة فيها كتب واقرأ عليه. فقال يا أبا يوسف إنك ضعيف إنك مريض، قال أخرج وأسمعني. فأكثر أسأل الله أن يمكن طلبة علم وأن يمكن طلبة علم وأن يجعلنا ممن ينشر العلم وممن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبو يوسف إنك ضعيف مريض، قال أخرج رزمة الكتب. قال فأخرجتها وقرأت عليه مليا. قال ثم خرجت فما وصلت إلى باب البيت حتى سمعت صراخ النساء.